يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على باقر العلوم، إمامنا أبي جعفر، الإمام الزاهري الطاهري المطهر، وعلى القائم من آله بقية الله وخيرته، إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. سلام على الزهرائيين والزهرائيات جميعا، أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، حشرنا الله تعالى وإياكم تحت خيمة الزهراء في الدنيا والآخرة، من العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء الثامن. سؤال من كندا من الأخت الفاضلة أم فاطمة، نص سؤالها: هل يفعل الإمام المعصوم المكروه؟ سؤال ربما قد لا يكون مهما بالنسبة لكثيرين، لكن السؤال في الحقيقة يتناول مطلبا دقيقا ودقيقا جدا. سأجيب على هذا السؤال في هذه الحلقة بحدود ما يسمح به الوقت. سؤالنا إذن: هل يرتكب المعصوم المكروه؟ سأجعل الحديث في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول، سأحدثكم عن المكروه في سياق الأحكام الشرعية، أو ما هو معروف في أجواء دارس العلوم الدينية ما يصطلح عليها الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية التي هي تكليفنا الشرعي تنقسم إلى 5 أحكام: حكم الوجوب، وحكم الحرمة، وحكم الاستحباب، وحكم الكراهة، وحكم الإباحة. هذه العناوين هي عناوين الأحكام التكليفية، إنها عناوين أحكامنا الشرعية في حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء. الأساس الذي صنفت عليه هذه الأحكام ملاكات الأحكام، والمراد من ملاكات الأحكام المضامين التي لأجلها شرعت هذه الأحكام والتي يعبر عنها بالمصالح والمفاسد، بالمنافع والمضار. فحكم الوجوب ينطلق من مصلحة عالية جدا، وحكم الحرمة ينطلق من مفسدة شديدة جدا. أما حكم الاستحباب فإنه ينطلق من مصلحة هي دون مصلحة حكم الوجوب، وكذلك الكراهة فإنها تنشأ من مفسدة هي في الشدة دون مفسدة الحرمة. أما الإباحة فإن المصلحة تكون في إعطاء الحرية للمكلف، وقد تقسم الإباحة على مراتب، ولا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، إنما هي بيانات إجمالية. الواجب حينما ننفذه فإننا نحصل على منفعة دنيوية، ونحصل كذلك على أجر أخروي، وفي الوقت نفسه ندفع عن أنفسنا ضررا دنيويا وعقابا أخرويا. المحرم كذلك إذا ما التزمنا بالحرمة فإننا ندفع عن أنفسنا ضررا دنيويا، وننال كذلك أجرا أخرويا، وفي الوقت نفسه فإننا نحقق لأنفسنا منفعة من خلال دفع الضرر الدنيوي، وندفع عن أنفسنا عقابا أخرويا إذا ما ارتكبنا المحرم. المستحب حينما نقوم به فإننا نحصل على منفعة دنيوية قطعا هي دون منفعة الواجب، ونحصل على أجر أخروي. المكروه حينما نمتنع عنه فإننا ندفع عن أنفسنا ضررا قطعا هو دون ضرر الحرمة، ونحصل أجرا أخرويا. المباح مباح، بإمكاننا أن نحول المباحات إلى قربات إذا ما جعلنا نية القربة ونية التوجه الصحيح في عباداتنا، إذا ما جعلنا ذلك في المباحات فإننا سنحول المباحات إلى عبادات نؤجر عليها. صار واضحا موقع المكروهات. المكروهات أمور إذا ما ابتعدنا عنها وتجنبناها فإننا ندفع عن أنفسنا ضررا، وفي الوقت نفسه نحصل أجرا أخرويا، ندفع عن نفسنا ضررا دنيويا ونحصل أجرا أخرويا. هذه صورة إجمالية لمعنى المكروه ولموقع المكروه في سياق الأحكام التكليفية. من الآخر، المكروه بالنسبة لنا بإمكاننا أن نرتكبه، فلا يترتب إثم أخروي على ذلك. نعم، ارتكاب المكروه سيلحق بنا ضررا دنيويا، لكنه دون ضرر المحرمات. كل هذا الذي بينته وذكرته وشرحته بإيجاز عن الأحكام التكليفية من شأني ومن شأنكم. الإمام المعصوم له شأن آخر في كل شيء، آل محمد لا نستطيع أن نقيس شؤونهم على شؤوننا، ونحن شيعتهم لا نستطيع أن نقيس شؤوننا على شؤونهم صلوات الله عليهم. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. لنا شأننا ولكم شأنكم آل محمد. نحن نبدأ بكم ونأخذ توحيدنا عنكم، وإذا قصدنا الله توجهنا إليكم، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، وإذا أردنا الاعتصام بالله فإننا نعتصم بكم آل محمد. صار واضحا معنى المكروه، وصار واضحا أن البيان المتقدم في ذلك متعلق بي وبكم، فأنا لا أتحدث هنا في هذا الحديث الذي مر علينا في هذه الحلقة عن شؤون محمد وآل محمد، وإنما سيأتي الحديث تباعا وبالتدريج. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، سأحدثكم عن المنطق الذي على أساسه أحاول أن أفهم ما يرتبط بمضمون السؤال. هناك المنطق الطوسي، منطق حوزة النجف وكربلاء. المنطق الطوسي منطق مراجع الشيعة منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة. المنطق الطوسي هكذا يرسم شخصية الإمام، من أنه شخصية مميزة اجتماعيا من جهة الأسرة والنسب إلى بقية التفاصيل الأخرى، شخصية مميزة اجتماعيا تمتلك من الملكات والمواهب والخصال التي هي عطاء من عطاء الله، تسبغ على تلك الشخصية الاجتماعية المميزة، تسبغ هذه المواهب كمالاً وفضلا لشخص الإمام، لشخص المعصوم. هذا هو المنطق الذي بني عليه فكر حوزة النجف، وإذا ما بحثنا عن جذوره فإنه عزف على النوتة السقيفية مع إضافة تحسينات. فرجال سقيفة بني ساعدة وفقا للمذاق الجاهلي في تشخيص رؤساء القبائل اختاروا خلفاءهم. كتب التاريخ الناصبي موجودة، جوامع الحديث الناصبي موجودة، عودوا واقرأوا كيف دار الحديث ودار الكلام في سقيفة بني ساعدة، ووفقا لأية موازين تم اختيار خلفاء السقيفة. إنها موازين الجاهلية بعينها، الموازين التي وفقا لها ينتخب رؤساء القبائل، رؤساء العشائر. علماء الشيعة كذلك فعلوا، اعتمدوا الموازين نفسها ولكن أضافوا إليها بعضا من التحسينات، بعضا من التكميلات، وغاصوا في حفرة علم الكلام الناصبي ووضعوا لنا أئمة بحسب موازينهم. فالإمام في أجواء حوزة النجف شخصية آدمية تتميز اجتماعيا وتمتلك من المواهب والقدرات التي تضفي كمالا على هذه الشخصية، وتلك المواهب والقدرات عطاء من الله. ومن هنا فإن حوزة النجف لا تقول بالكمال المطلق لمحمد وآل محمد، وإنما شكلوا لنا شخصية محمد وآل محمد من جهتين، من جهة موازين الجاهلية في تشخيص رؤساء القبائل وأشراف العرب والتي اعتمدتها سقيفة بني ساعدة، وكذا ما جاء من وصف للأنبياء في الكتاب الكريم. من هنا ومن هنا وضعوا لنا صورة للإمام المعصوم. الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد، لابد أن تعرفوا هناك فارق كبير بين عصمة محمد وآل محمد. إنني أتحدث عن الأئمة 14، عن محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم فقط. هؤلاء عصمتهم تختلف اختلافا كاملا عن عصمة الأنبياء، الأنبياء من شيعتهم. عصمة محمد وآل محمد عصمة حقائق، حقائقهم معصومة، ذواتهم صفاتهم أفعالهم هي آثار حقائقهم. أما الأنبياء والمعصومون من العترة الطاهرة كالحوراء زينب، كأبي الفضل العباس وغيرهما، هذه عصمة للذات والصفات والأفعال، وتتجلى في الجهة السلوكية التي هي من آثار الذات والصفات. محمد وآل محمد حقائقهم معصومة وحقائقهم سابقة لذواتهم وصفاتهم وأفعالهم. غير الأئمة المعصومين 14 من الأنبياء طرا إلى المعصومين من العترة الطاهرة كالحوراء زينب كقمر بني هاشم وغيرهما عصمتهم عصمة الذات والصفات والأفعال، وفارق كبير بين العصمتين، ومن اعتصم بكم بالأئمة الأربعة عشر فقد اعتصم بالله، عصمتهم عصمة الله، حقائقهم معصومة، ما تجلى من العصمة في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم آثار عصمتهم التي هي عصمة حقائقهم، فارق كبير بل لا وجه للمقايسة في جميع الجهات. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن العصمة ومضمونها، إنما أتحدث عنها بشكل عرضي، لأن الجواب على سؤال السائلة الفاضلة يدفعني إلى أن أتحدث عن العصمة ولو بشكل إجمالي. ومن هنا يتجلى لنا أن منطق الحوزة الطوسية هو منطق رجل الدين الحمار، لأنه يخالف القرآن. إذا ما ذهبت معكم إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة، وله لله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض، ومن كما هو معروف في التعابير العربية للعقلاء لكل عاقل، من الملائكة من الجن من الإنس ومن سائر دواب السماوات والأرض من الكائنات العاقلة، وله من في السماوات والأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون، الكل عبيده، الكل عباده، وله من في السماوات والأرض. ثم ماذا تقول الآية؟ ومن عنده، ومن عنده، إنهم محمد وآل محمد، ومن عنده. هذه مجموعة تختلف عن الجميع، لا يقاس بآل محمد أحد، هكذا هم يقولون، هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا يقاس بآل محمد أحد. وله من في السماوات والأرض، الجميع عبيد، الجميع عباد، ومن عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. أعتقد أن الآية واضحة، جعلت فاصلا واضحا بين جميع عقلاء السماوات والأرض وبين هذه المجموعة ومن عنده. الإمام الصادق يقول للمفضل بخصوص هذه الآية: ومن عنده، ومن عنده، من غيرهم، من غير محمد وآل محمد يكونون عند الله سبحانه وتعالى، إنهم الأقرب إلى الله. ولذا هناك فاصل، وله من في السماوات والأرض. هؤلاء حتى وإن كانوا قريبين منه فإنهم بعيدون، إنهم أهل السماوات والأرض، لكن الأقرب المقرب هم الذين عنده. ومن عنده، هذا يأخذني إلى سورة صاد وإلى الآية 75 بعد البسملة، حين رفض إبليس السجود، فماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال: يا إبليس، يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ كان مستكبرا إبليس، لم يكن من العالين. الآية التي قبلها: إلا إبليس، إلا إبليس رفض السجود، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لكن الآية تريد أن تحدثنا عن العالين الذين هم عند الله. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حين سأله السائل: من هؤلاء؟ فقال: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء هم العالون. ومن عنده؟ يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالون هم الذين لا يسجدون وإنما يسجد لهم. وكان آدم قبلة، كان آدم قبلة للملائكة، أن سجدوا للنور الذي تجلى من العالين في آدم. فآدم قبلة، حقيقة آدم هي الأخرى ساجدة لذلك النور. العالون هم الذين لا يسجدون. يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ هؤلاء فوق التكليف. ولذا لا معنى للمكروه في أجوائهم، سيأتي الكلام تباعا. الذين يكلفون الملائكة، الذين يكلفون آدم والأنبياء، الذين يكلفون إبليس والآخرون. أما هؤلاء فوق التكليف، هؤلاء هم العالون. ومن عنده؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. صار واضحا عندكم كيف أن المنطق الطوسي الذي هو منطق رجل الدين الحمار يخالف القرآن بشكل واضح. كيف يفهم المنطق الطوسي ما يرتبط بشؤون محمد وآل محمد؟ مثلما حدثتكم عن المنطق الطوسي الذي هو منطق رجل الدين الحمار، سأحدثكم عن المنطق الزهرائي الذي هو منطق رجل الدين الإنسان. إنه منطقهم، إنه فكرهم، هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. خلقكم الله أنوارا، فأين هذا الذي يتحدث عنه المنطق الطوسي من أن الإمام المعصوم شخصية تتميز اجتماعيا وعندها مجموعة من المواهب والملكات والقدرات التي تضفي كمالا على هذه الشخصية، وهي عطاء من الله؟ ولذا فإن الطوسيين الذين منطقهم منطق رجل الدين الحمار يقولون عن المعصوم إنه لا يعلم الغيب، يقولون عن المعصوم من أن الغفلة تصيبه، حديث عن الغفلة العلمية، يقولون عن المعصوم من أنه ينسى ويسهو، يقولون عن المعصوم من أنه قد يتجاوز حدود الآداب في بعض الأحيان. يقولون عن المعصوم من أنه قد يدخل في مشاريع فاشلة. يقولون عن المعصوم من أن أئمة الضلال يكونون أذكى منه في الجانب السياسي. هذا كله في كتب مراجع حوزة النجف، وقد قرأت هذا من كتبهم في العديد من المرات، وكل ذلك موثق في برامجي. لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل. فضلال حوزة النجف واضح بالنسبة إلي، وواضح أيضا بالنسبة للذين يتابعون برامجي. لقد عرضت ضلالهم من كتبهم، من كتبهم التي يعتمدونها، ومن كتبهم التي يوجهون أتباعهم أن يلتزموا بها. ومن هنا فإنهم يقولون من أن المعصوم يترك المندوبات، من أن المعصوم يرتكب المكروهات إلى غير ذلك. ما أعتقده من خلال ثقافة الكتاب والعترة شيء آخر سأبينه لكم، لكن الكلام يأتي تباعا وبالتدريج تتضح المطالب. المنطق الزهرائي هكذا يقول: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هذه حقائقهم المعصومة. حينما قلت لكم من أن حقائقهم معصومة، خلقكم الله أنوارا، أنوارا لا ظلمة فيكم، فجعلكم بعرشه محدقين. المحدق بالشيء هو المحيط به، ومن هنا يقال للبستان الذي يحيط بالبيت من جميع جهاته حديقة. الحديقة هي البستان الذي يحيط بالبيت من جميع جهاته، فقد أحدق بالبيت من جميع الجهات. ويقال لسواد العين حدقة العين أو حدقة العين، لأنها تحدق بالصورة التي في وسطها، تحيط بها. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم. فأنتم حقائق نورية، لا كما يقول الطوسيون من أنكم شخصيات تميزت اجتماعيا ونالت ما نالت بعطاء من الله من المواهب والملكات التي جعلتكم في حالة من الفضل والكمال، ولكن من فضل وكمال نسبي، لأن المنطقة الطوسية يتحدث عن ارتقاء مراتب محمد وآل محمد حتى بسببنا حينما نصلي عليهم، فإن صلاتنا تكون سببا لارتقائهم، هكذا يتحدث المنطق الطوسي الأخراق، هكذا يتحدث مراجع النجف وكربلاء بمنطق رجال الدين الحمير. أتحدث عن البشر الحمير، لا أتحدث عن الحيوانات الحمير. الحيوانات الحمير أشرف بكثير، روثها أشرف بكثير من أدمغة ورؤوس البشر الحمير. هذا هو الفارق الكبير بين منطق رجل الدين الحمار ومنطق رجل الدين الإنسان. إنني أتحدث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة، لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني طوسي. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فتجليتم في عالمنا الترابي شخصيات نورية. ما هي بشخصيات ترابية مثلي ومثلكم؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، إلى أن تقول الزيارة الشريفة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم ليس سببا لارتقائكم وإنما طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. صلاتنا عليكم تكون سببا لارتقائنا نحن، لا لارتقائكم أنتم سادتي آل محمد، كما يقول منطق رجال الدين الحمير من مراجع حوزة النجف وكربلاء. هذا هو المنطق الزهرائي، فلا وجود للمكروه في قاموس هذا المنطق بالنسبة لمحمد وآل محمد. هذه الأحكام ترتبط بي وبكم، لا معنى للمكروه ولا معنى للمستحب ولا معنى للواجب والمحرم في ساحة محمد وآل محمد. هذه ذوات نورية لا علاقة لها بهذه العناوين، حينما يطبقونها لأنهم يمثلون الأنموذج العملي الأمثل الذي يعبر عنه بالأسوة، لأجل أن نتأسى بهم، فليس هناك من واجب عليهم وليس هناك من محرم عليهم وليس هناك من مندوب أو مستحب وليس هناك من مكروه وليس هناك من مباح. القضية أعمق بكثير، خلقكم الله أنوارا، هذه الأنوار ما علاقتها بواجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح؟ هذه العناوين ترتبط بي أنا، أنا هذا الكائن الترابي، وترتبط بكم أنتم، أنتم الكائنات الترابية. الأحكام التكليفية أحكام تتناسب مع السنخية الترابية التي هي أنا وأنتم. محمد وآل محمد سنخيتهم نورية ليست ترابية. إذا ما جاءوا بهذه الأحكام فإنهم يأتون بها من جهة الأسوة، من جهة المثال، وهذا هو الذي تتحدث عنه عبائر زيارة الجامعة الكبيرة، هذه التي بين أيدينا. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. في الدعاء المهدوي الذي وردنا من الناحية المقدسة والذي يقرأ في شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا هو تعريف عصمة محمد وآل محمد. أتحدث عن الأئمة المعصومين 14، هذا هو تعريف عصمتهم. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا أدق تعريف لعصمة محمد وآل محمد. عصمة الأنبياء شيء آخر، حديث عن قول وفعل ونية، تلك أجواء عصمة الأنبياء. أما عصمة محمد وآل محمد أتحدث عن 14، عصمتهم هذه، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. خلقكم أنوارا، هذه هي الحقائق النورية. فجعلكم بعرشه محدقين، فأحاطت نوريتهم بنورية العرش، ونورية العرش من نوريتهم، ولذا ذل لهم، وذل كل شيء لكم، من هنا أحدقوا به، من هنا أحاطوا به، من هنا كانوا أوسع منه. وهذه التعابير قاصرة أيضا، لكنها هي ألفاظ اللغة التي تتحكم بالمضامين حينما أريد بيانها. اللغة هي الحاكمة، ولغة قاصرة ستكون النتيجة نتيجة قاصرة أيضا. ومن عنده، ومن عنده في دعاء ليلة المبعث في شهر رجب، إنها ليلة 27 من شهر رجب، هكذا نقرأ، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، ومن عنده، ومن عنده. هذه هي الحقائق العالية، العالون، العالون، لا فرق بينك وبينها، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان حينما نذهب إلى زيارة السرداب الشريف في سامراء، أو حينما نزور مشاهدهم: الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، هؤلاء هم وجهه، لأنه لا يقوم في المكان فتجلى في هذه الشخصيات النورية الإلهية. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. قد تقولون: من أن القرآن في سورة الكهف مثلا في الآية 10 بعد 100 بعد البسملة يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا التعبير ورد أيضا في سورة فصلت في الآية 6 بعد البسملة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وهنا في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما أنا بشر مثلكم. هذا المطلب حدثتكم عنه في مجموعة حلقات أعرف إمامك، حين حدثتكم عن المقام البشري المطلق وعن المقام البشري المقيد للإمام المعصوم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وعن فائد الحناط قال: قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام، قال: قد سمعت؟ قال: فقال يا فائد، من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي: من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مراجع الشيعة عموما في أجواء المنهج الطوسي، منهم من ذهب إلى أن المعصوم لا يرتكب المكروه، ومنهم من ذهب إلى أن المعصوم يرتكب المكروه إذا كان في ذلك من بيان وتشخيص للمكروه من أنه ليس محرما فهو يرتكب المكروه كي يبين للشيعة من أن هذا الأمر ليس محرما، وهناك من قال من أن ارتكاب المكروه لا يقدح في العصمة إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه، حتى الذين قالوا من أن المعصوم لا يرتكب المكروه مطلقا إنهم ما أصابوا كبد الحقيقة. فإن الحقيقة تتجلى إذا دققنا النظر في هذين المقامين، هناك المقام البشري المطلق، لا أريد أن أسهب في الحديث عن هذه العناوين لكنني سأقول بالإجمال: المقام البشري المطلق حينما نقول عن المعصوم من أنه وجه الله، مثلما نخاطب إمام زماننا الحجة ابن الحسن في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو المقام البشري المطلق. مقام بشري وصف بالبشرية لأن الأئمة يظهرون لنا في عالم الدنيا بالهياكل البشرية، لا يظهرون بحقائقهم النورية الأولى. هياكلهم البشرية تمثل وجها من وجوههم، من وجوه حقائقهم. المقام البشري المطلق حينما يكون الإمام وجها لله، والإمام هو وجه لله في جميع الأحوال، لكنني أقول حينما ننظر إلى هذه الحيثية، هذه حينما بالنسبة لنا، حينما بالنسبة لعقولنا، حينما ننظر إلى هذه الحيثية، الإمام وجه الله على الإطلاق، لكننا في تفكيرنا نتعامل مع حيثيات، مع لحاظات. المقام البشري المطلق حينما يكون الإمام وجه الله، هذا على المستوى العقائدي النظري، وعلى المستوى العقائدي العملي ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة وهي تخاطبهم: وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لوجه الله، لأن الإمام وجه الله، وكل شيء ذل لوجه الله، وذل كل شيء لكم. هذا المقام المطلق ما علاقة التشريعات الدنيوية به؟ الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، هذه تشريعات دنيوية ترابية ترتبط بشؤون حياتنا الدنيوية الترابية. ما علاقة هذه الأمور التي تكون تافهة لا قيمة لها بالنسبة لهذا المقام؟ هذه أمور مهمة بالنسبة لي ولكم، بالنسبة لهذا المقام هذه أمور تافهة. المقام البشري المقيد، هذا المقام هو الذي نتوجه إليه على أنه الأسوة. هو أسوة لنا، الإمام أسوة لنا، هو الحجة علينا. من الجهة النظرية هو الحجة علينا، ومن الجهة العملية هو الأسوة لنا. إذن المقام البشري المطلق من الجهة النظرية وجه الله، ومن الجهة العملية وذل كل شيء لكم. المقام البشري المقيد من الجهة النظرية هو حجة الله، حجة علينا، ومن الجهة العملية هو الأسوة، الأسوة الإلهية بين أظهرنا. في المقام البشري المطلق لا وجود لهذه العناوين: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. في المقام البشري المقيد، لأن الإمامة أسوة لنا، أسوة إلهية لنا، فإن العناوين هذه تتعلق بهذا المقام من جهة التأسي لا من جهة حاجة المعصوم لهذه العناوين. فهذه العناوين ترتبط بملاكات المعصوم في مقامه هذا في المقام البشري المقيد لا يحتاجها، لا يحتاج لتلك الملاكات. سأضرب لكم مثالا. هذا كتاب الوسائل، وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذا هو الجزء 16، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، صفحة 512 من الباب العاشر، إنه الحديث السادس بسنده، عن الحسين ابن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن بمنى، يتحدث عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، الحسين ابن أبي العرندس يقول: رأيت أبا الحسن بمنى وعليه نقبة ورداء. النقبة هو رداء واسع، إذا ما لبسه الإنسان فإنه يحيط ببدنه. رأيت أبا الحسن بمنى وعليه نقبة ورداء، وهو متكن على جواليق سود على يمينه. الجواليق هي أكياس تصنع من الصوف أو من الوبر، أكياس كبيرة توضع فيها الأغراض، وهو متكئ على جواليق سود على يمينه، فأتاه غلام أسود بصحف فيها رطب، إما بصحف مثل ما هو مكتوب، والذي أعتقده جاءه بصحفة فيها رطب وليس بصحف بمجموعة. فجعل يتناول بيساره الإمام الكاظم فيأكل وهو متكي على يمينه. تناول الطعام باليسار مكروه، الإمام يتناول طعامه، يتناول الرطب بيساره، فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكئ على يمينه. فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا فقال: حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله، سمع الإمام الصادق يقول: صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين. حقيقته معصومة كاملة، وهياكلهم البشرية التي تجلت فيها حقيقتهم المعصومة الكاملة هي الأخرى كاملة بشرية. فصاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين، ملاكات الأحكام لا تتعلق به. الإمام المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه. يعني إذا كان متوضئا فإن وضوءه لن ينتقض حتى لو نام. أساسا الإمام المعصوم هل يحتاج إلى الوضوء؟ قطعا لا، لأن ملاك الوضوء هو التطهر، والمعصوم هو حقيقة التطهر، فكيف يحتاج إلى الوضوء؟ وإنما يتوضأ المعصوم ويغتسل المعصوم ويغسل بعد خروج روحه من جسده أيضا، وهو ليس محتاجا لذلك لأنه الأسوة. هذا هو المقام البشري المقيد، مقيد بإرادة المعصوم، هو الذي يقيد نفسه بهذه الأحكام. في هذا المقام الإمام المعصوم إذا كان يبرز التطبيق الأمثل فإنه لن يرتكب المكروه، أما إذا كان يريد أن يبين لنا من أن العناوين هذه لا علاقة لها به فكلتا يديه يمين وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو المطهر الذي طهره الله في آية التطهير. هكذا نقرأ في الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل يحتاجون إلى وضوء أو غسل أو تيمم بعد هذا التطهير الإلهي؟ هكذا نخاطب الحسين في زياراته: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك. هذه ذوات لا تحتاج إلى تطهير. وانظروا إلى هراء مراجع حوزة الحمير حين يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم، وحين يتحدث ناطقهم العقائدي الرسمي الوائلي من أن دماء الحسين نجسة حتى بعد استشهاده. أي منطق حميري هذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ملاك الوضوء هو تحصيل طهارة جزئية رمزية. نحن نتوضأ لأن أبانا آدم ارتكب المعصية في جنته، فتحرك بقدميه وتوجه بوجهه ومد يديه إلى الشجرة. ومن هنا فإننا نغسل وجوهنا ونغسل أيدينا ونمسح على رؤوسنا وعلى أرجلنا، إنها وسائل المعصية. الوضوء تطهير لهذه الأعضاء التي كانت وسائل معصية عند أبينا آدم في جنته حينما دنا من الشجرة. فالوضوء طهارة رمزية من تلك النجاسة، فما علاقة محمد وآل محمد بهذا؟ ما علاقتهم؟ معصية آدم كانت خروجا على محمد وآل محمد. لا أريد أن أدخل في تفاصيل حكاية أبينا آدم وأمنا حواء، ما علاقة كل هذا بمحمد وآل محمد؟ إنهم العالون، العالون، ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. لا حاجة لهم لكل هذا، إنما يأتون بكل هذا وعلى أفضل وجه. يأتون بكل هذه التكاليف وعلى أكمل وجه، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نقول لهم: وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته. هذه هي الأسوة، هذا المقام البشري المقيد، مقيد بإرادتهم بولايتهم. أما بقية المضامين في الزيارة الجامعة الكبيرة، حينما نقول لهم: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. هذه نفحات من نفحات المقام البشري المطلق. فملاكات الأحكام هم الذين أوجدوها، والآثار المترتبة دنيويا وأخرويا تحت ولايتهم وتحت سلطتهم. ألا نقرأ في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة التي أولها: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. هكذا نقول لإمام زماننا: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال. هذا هو الملاك الأعظم، الملاك الأعظم ولايتهم. هذه الأحكام الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، هذه الأحكام لها ملاكات صغرى كملاك الوضوء التطهر. وكل حكم له ملاكه الأصغر، الملاك الأعظم هنا، الملاك الأعظم ولاية علي والتي تتجلى في ولاية قائم آل محمد، إنه إمام زماننا، إنه أصل ديننا، إنه وجه الله الذي إليه نتوجه. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. هذا الذي يكون في هذا الشأن، هل نأتي ونناقش من أنه يفعل المكروه أو أنه لا يفعل المكروه؟ أي منطق حميري هذا؟ قارنوا بين منطق رجل الدين الإنسان ومنطق رجل الدين الحمار. نذهب إلى فاصل. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. من كل ما تقدم يظهر لنا بخصوص موضوع السؤال، يظهر لنا أمران. الأمر الأول، ملاكات الأحكام ليس لها من تأثير على المعصومين، فصاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين. بعد كل هذه الحقائق كيف نقبل أن المعصوم بحاجة إلى ماء كي يتطهر به، والماء هذا نعمة جرت بسببه، والماء هذا صورة مادية بين السوائل لولايته، لأن الطهور الحقيقي في ولايته، ولايته هي الطاهرة المطهرة وهي الطاهرة المطهرة. وما في الماء من صفة التطهير من آثار تلك الولاية، وهذا الماء إذا لم يكن مباحا بإباحة من الإمام فإننا لا نستطيع أن نتوضأ به لأنه سيكون مغصوبا. إلى سائر التفاصيل الجزئية الأخرى، فالإمام أعلى شأنا في الطهارة من الماء، كيف يطهره الماء؟ إذا تنجس الماء وأراد الإمام أن يطهر الماء فإنه سيتطهر. إذا أراد الإمام لماء نجس أن يتطهر، إذا أراد الإمام ذلك فإن الماء سيتطهر بدرجة أعلى مما لو طهر بالماء، فالماء النجس يطهر بالماء أيضا، يضاف إليه الماء كي يكون طاهرا. لكن لو أراد المعصوم للماء أن يتطهر من دون ماء سيتطهر ذلك الماء وبدرجة أعلى مما لو طهر بالماء، فالمعصوم جوهر الطهارة والتطهر. وهذا الأمر يجري في سائر الأحكام، المعصوم قلبه لا يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج إلى صيام، هذه العبادات عبادات مشرعة لي ولكم، المعصوم يأتي بها على أكمل وجه لا لحاجته إليها. بعبادتكم قد عبد الله، هذه العبادة الظاهرة هي التي تكون سببا لأن يعبد الذين يعبدون الله من الإنس وغيرهم. الموضوع بحاجة إلى أمرين، إلى دقة في الفهم وإلى توفيق في المعتقد. أنا لا أستطيع أن أتوغل كثيرا وأنا أرى الساعة أمامي، فالوقت يجري ويجري والعمر يجري ويجري. إنني أغبط نفسي وأغبطكم أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج أن الدقائق هذه من أعمارنا نقضيها في ذكرهم، في حديثهم، في أجوائهم. من قال من أننا سنبقى سنة إلى يوم مثل هذا اليوم في عام قادم كي نجدد ذكرهم في مثل هذه الأيام وكي نقف في فنائهم في مثل ليلة كهذه الليلة، إنها شهادة إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وحق الحسين إنني لأغبط نفسي وأغبطكم، أن نكون قد وفقنا في هذه الدقائق القليلة من أعمارنا أن نكون في أجواء ذكرهم. ولا تنسوا هذا القانون، إنه قانون الذكر الإلهي، اذكروني أذكركم. ونحن كذلك حين نذكر محمدا وآل محمد فإنهم يذكروننا، اذكروني أذكركم. قلت هناك أمران، الأمر الأول يرتبط بالملاكات، فهذه الملاكات ليس لها من أثر على المعصومين مثل ما بينت لكم. والأمر الثاني، الأمور العارضة التي تعرض عليهم كما يعرض المرض مثلا، كما جرى ما جرى في كربلاء، إنما يجري بإذنهم، كل شيء يجري بإذن الله، بإذن الله، بإذن الإمام المعصوم، كل شيء يجري بإذنه، بإذن الله، بإذن الإمام المعصوم. أقرأ لكم حادثة جاءت مذكورة في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا للصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، صفحة 231، إنه الحديث 22 بسنده عن هرثمة ابن أعين. وهرثمة اسم من أسماء الأسد، يقال أسد هرثمة. عن هرثمة، وهو هرثمة ابن أعين، يقول: دخلت على سيدي ومولاي، يعني الرضا عليه السلام، في دار المأمون، لأن المأمون جعل الدار التي يعيش فيها إمامنا الرضا بجنب قصره حتى يكون تحت نظره. دخلت على سيدي ومولاي، يعني الرضا عليه السلام، في دار المأمون، وكان قد ظهر في دار المأمون أن الرضا قد توفي، ولم يصح هذا القول، فدخلت أريد الإذن عليه. قال: وكان في بعض ثقات خدم المأمون غلام يقال له صبيح الديلمي، وكان يتوالى سيدي حق ولايته، وإذا صبيح قد خرج، فلما رآني قال لي: يا هرثمة، ألست تعلم أني ثقة المأمون على سره وعلانيته؟ قلت: بلى. قال: أعلم يا هرثمة أن المأمون دعاني و30 غلاما من ثقاته على سره وعلانيته، في الثلث الأول من الليل، فدخلت عليه وقد صار ليله نهارا من كثرة الشموع، وبين يديه سيوف مسلولة مشحوذة مسمومة، مسلولة أخرجت من الأغمدة، مشحوذة قد شحذت قد حدت، مسمومة قد أنقعت في السم. فدعا بنا غلاما غلاما، ويتحدث عن نفسه وعن الثلاثين غلاما. فدعا بنا غلاما غلاما وأخذ علينا العهد والميثاق بلسانه، وليس بحضرتنا أحد من خلق الله غيرنا. فقال لنا المأمون، يقول لهم: هذا العهد لازم لكم أنكم تفعلون ما آمركم به ولا تخالفوا فيه شيئا. قال: فحلفنا له. فقال: يأخذ كل واحد منكم سيفا بيده وامضوا حتى تدخلوا على علي بن موسى الرضا في حجرته، فإن وجدتموه قائما أو قاعدا أو نائما فلا تكلموه، وضعوا أسيافكم عليه واخلطوا لحمه ودمه وشعره وعظمه ومخه، ثم اقلبوا عليه بساطه وامسحوا أسيافكم به وصيروا إلي، وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه 10 بدر دراهم. بدر جمع لبدرة، وبدرة الدراهم كيس يوضع فيه 10,000 من الدراهم. وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه 10 بدر دراهم و10 ضياع منتخبة. ضياع يعني بساتين، يعني حقول مزروعة. والحظوظ عندي ما حييت وبقيت، جعلت لكم حظوظا منزلة عالية. قال: فأخذنا الأسياف بأيدينا ودخلنا عليه في حجرته، فوجدناه مضطجعا يقلب طرف يديه ويتكلم بكلام لا نعرفه. قال: فبادر الغلمان إليه بالسيوف، ووضعت سيفي وأنا قائم أنظر إليه، وكأنه قد كان علم مصيرنا إليه، فليس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف. كان يلبس ثيابه الخفيفة، فليس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف. فطووا على بساطه، أي قطعوه بالسيوف، ثم طووا على بساطه، فطووا على بساطه وخرجوا حتى دخلوا على المأمون، فقال: ما صنعتم؟ قالوا: فعلنا ما أمرتنا به يا أمير المؤمنين. قال: لا تعيدوا شيئا مما كان. فلما كان عند تبلج الفجر خرج المأمون فجلس مجلسه مكشوف الرأس، هذه علائم صاحب المصيبة، فجلس مجلسه مكشوف الرأس محلل الأزرار، وأظهر وفاته، أظهر وفاة الرضا، وقعد للتعزية، ثم قام حافيا حاسرا، فمشى لينظر إليه وأنا بين يديه. هذا الذي يقوله صبيح الديلمي، فلما دخل عليه حجرته سمع همهمته، سمع صوت الإمام الرضا، فأرعد المأمون خوفا، ثم قال: من عنده؟ قلت: لا علم لنا يا أمير المؤمنين. فقال: اسرعوا وانظروا. قال صبيح: فأسرعنا إلى البيت، فإذا سيدي عليه السلام جالس في محرابه يصلي ويسبح، قطعوه بالسيوف في الليلة الماضية. فقلت: يا أمير المؤمنين، هو ذا نرى شخصا في محرابه يصلي ويسبح. فانتفض المأمون وارتعد، ثم قال: غدرتموني، لعنكم الله، يعني لم تقتلوه؟ ثم التفت إلي من بين الجماعة، فقال لي: يا صبيح، أنت تعرفه، فانظر من المصلي عنده، ربما هذا ما هو بالرضا، فانظر من المصلي عنده. قال صبيح: فدخلت وتولى المأمون راجعا، ثم صرت إليه عند عتبة الباب، قال عليه السلام لي: يا صبيح. قلت: لبيك يا مولاي، وقد سقطت لوجهي من حيرته. فقال: قم يرحمك الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال: فرجعت إلى المأمون فوجدت وجهه كقطع الليل المظلم، فقال لي: يا صبيح، ما وراءك؟ فقلت له: يا أمير المؤمنين، هو والله جالس في حجرته وقد ناداني وقال لي: كيت وكيت. قال: فشد أزراره، المأمون شد أزراره وأمر برد أثوابه، وقال: قولوا إنه كان غشي عليه وأنه قد أفاق. قال: هرثم، فأكثرت لله عز وجل شكرا وحمدا، ثم دخلت على سيدي الرضا عليه السلام، فلما رآني قال: يا هرثم، لا تحدث أحدا بما حدثك به صبيح إلا من امتحن الله قلبه للإيمان بمحبتنا وولايتنا. فقلت: نعم يا سيدي. ثم قال عليه السلام: يا هرثم، والله لا يضرنا كيدهم شيئا حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني إلى الوقت الذي نحن نريد لهذه الأعراض ولهذه الآثار أن تظهر علينا. وهذا الأمر يجري في هذه الأعراض ويجري في ملاكات الأحكام أيضا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. الخلاصة التي وصلنا إليها حينما يكون السؤال هكذا: هل يرتكب المعصوم المكروه؟ نص سؤال السائلة: هل يفعل الإمام المعصوم المكروه؟ أقول للسائلة الكريمة: هذا السؤال ليس دقيقا، هذا السؤال يسأل بخصوصي أنا، بخصوصك أنت، بخصوص عامة الشيعة. أما المعصوم صلوات الله عليه فهو أعلى شأنا من ذلك. في مقام التأسي وهو ليس محتاجا للعمل بهذه الأحكام، في مقام التأسي فإن المعصوم لا بد أن يترك المكروه، فإنه لا يفعل المكروه في مقام التأسي، إلا إذا أراد أن يبين لنا من أن ملاكات الأحكام لا علاقة لها به، مثل ما قال إمامنا الصادق صاحب هذا الأمر: كلتا يديه يمين. فإمامنا الكاظم حين أكل بيده اليسرى هو لم يرتكب مكروها، وإنما أراد أن يبين لنا من أن المكروه الذي هو في حقنا مكروه بالنسبة له ليس مكروها. فملاكات الأحكام لا تؤثر على المعصوم، هي خاضعة لسلطته، وكذلك هي الأعراض التي تعرض عليه هي خاضعة لسلطته. وأعتقد أن ما قرأته عليكم من حديث هرثمة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قبل قليل فيه لوحة إيضاح تقرب الفكرة التي أتحدث عنها. من الآخر، حقائق محمد وآل محمد معصومة، وحينما يكون الكلام بهذا المستوى فلا معنى للحديث عن الأحكام التكليفية في حقهم بنحو حقيقي، إنما يأتون بها لأنهم يمثلون لنا الأسوة، يمثلون لنا المثال الأكمل. فإذا كانوا يمثلون لنا المثال الأكمل من هذه الجهة فإن المعصوم لا يرتكب المكروه، إلا إذا أراد أن يبين لنا من أن ملاكات الأحكام لا تؤثر عليهم ولا شأن لهم بتلك الملاكات. الحكمة التي أصل إليها بعد كل هذا البيان، الحكمة التي أصل إليها أن ألفت أنظاركم كي تتلمسوا الفارق الكبير بين منطق رجل الدين الحمار وبين منطق رجل الدين الإنسان، فهذا يساعدكم كي تعرفوا الموضع الصحيح الذي تضعون أقدامكم فيه. احذروا من رجال الدين الحمير، احذروا منهم، لا تأخذوا دينكم من رجال الدين الحمير، لا تأخذوا عقائدكم من رجال الدين الحمير، فهؤلاء حمير بشر لا يفقهون. الفارق بين منهج رجل الدين الحمار ومنهج رجل الدين الإنسان أن رجل الدين الحمار يقول لكم عن منهج رجل الدين الحمار من أنه هو هذا منهج رجل الدين الإنسان، أما منهج رجل الدين الإنسان فهو لا يعرفه، وإذا ما تصدى أحد لبيانه فإنه سيحاربه. أما رجل الدين الإنسان يضع بين أيديكم المنهجين، يقول لكم منهج رجل الدين الحمار هو هذا ومنهج رجل الدين الإنسان هو هذا، واحترموا عقولكم، الفارق بين الرجلين هو هذا. رجل الدين الحمار يقول لكم عن منهج رجل الدين الحمار من أن هذا المنهج هو منهج رجل الدين الإنسان، وهو لا يعرف منهج رجل الدين الإنسان، وإذا ما تصدى رجل دين إنسان كي يبين منهج رجل الدين الإنسان فإنه سيحاربه وسيقول لكم من أنه على ضلال. أما رجل الدين الإنسان يشخص لكم منهج رجل الدين الحمار ومنهج رجل الدين الإنسان ويقول لكم احترموا عقولكم واتبعوا المنهج الذي تقودكم عقولكم إليه بشرط أن تحترموا عقولكم. منهج رجل الدين الإنسان يفخم أمر محمد وآل محمد مثلما ورد في رواياتهم وأحاديثهم. العلماء المرضيون عند أئمتنا يفخمون أمر محمد وآل محمد، أما رجال الدين الحمير هم الذين ينتقصون من أئمتنا، هؤلاء هم الذين يقولون عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب، هؤلاء هم الذين يقولون عن الزهراء من أنها فشلت في مشروعها ومن أن الخليفة أبا بكر كان أذكى منها، ولذا فإنها فشلت في مواجهته. رجال الدين الحمير هم الذين يقولون من أن الإمام ينسى ويسهو، رجال الدين الحمير هم الذين يقولون لنا من أن الإمام يرتكب المكروه مثلما أنا أرتكب المكروه بهذا الفهم السفيه السخيف. رجال الدين الحمير هم الذين ينتقصون وينتقصون وينتقصون من أئمتنا. رجال الدين الحمير هم الذين يقولون لنا من أن أصول الدين خمسة، ثلاثة للدين واثنان للمذهب، ولا يقولون من أن الدين له أصل واحد وهو الإمام المعصوم. رجال الدين الحمير هم الذين يقولون لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل صلاتكم، ورجل الدين الإنسان هو الذي يقول لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير واجب والصلاة من دونه باطلة. فهذا منطق الكتاب ومنطق العترة، ومنطق الكتاب ومنطق العترة هو منطق رجل الدين الإنسان. أما منطق حوزة النجف، منطق مراجعها من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، فهو منطق رجل الدين الحمار. نحن نقرأ في أدعية شهر رمضان، هناك دعاء يعرف بدعاء الحج، يستحب أن يقرأ يوميا عند المغرب، مروي عن إمامنا الصادق، رواه الكلين في الكافي. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك. يستمر الدعاء إلى أن يقول الدعاء، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك. هذه كرامة يا ربي، إذا ما أهانني الناس وأنا في سبيل خدمة محمد وآل محمد، هذه كرامة. لكن المشكلة أين؟ ولا تهني الهوان هنا بكرامتي أحد من أوليائك، بكرامة أحد من أوليائك، من أولياء محمد وآل محمد. فماذا يقول مراجع النجف وكربلاء وهم في كتبهم وعقائدهم ومناهجهم يهينون محمدا وآل محمد؟ تدبروا في هذا الدعاء. هكذا نقرأ في الدعاء: وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، بهوان من شئت من خلقك، إن كان من الصالحين أو من الطالحين، فليكن سببا لهواني وإهانتي. فتلك كرامة إذا كنت في خدمة إمام زماني. ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، لا تورطني يا إلهي أن أكون سببا لإهانة أحد من أولياء صاحب الزمان. فماذا سيقول الإمام الصادق إذا كانت الإهانة توجه إلى صاحب الزمان، مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء وهم يتحدثون عن الإمام المعصوم من أنه يحتاج إلى إعداد فكري أو إلى إعداد نفسي، أو أنه بحاجة إلى التجارب كي تتكامل شخصيته، أو من أنه يصاب بالغفلة في الجانب العلمي، أو من أنه لا يعلم الغيب، أو من أنه لا يعرف ميعاد ظهوره ومتى سيظهر صلوات الله وسلامه عليه، أو إلى سلسلة طويلة من الإهانات التي يوجهها رجال الدين الحمير من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، من مراجع حوزة النجف وكربلاء. وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. نلتقي غدا، حلقة يوم غد هي أهم حلقات هذا البرنامج. أسألكم الدعاء جميعا، ونلتقي على مودة فاطمة وآل فاطمة، في أمان الله.